بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث الشريف الذي يتكون من كلمتين هو أحد الأحاديث التي أرست إحدى القواعد العظيمة في دين الله تبارك وتعالى. وقد قدمنا في مرة سابقة أن دين الله تبارك وتعالى هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشر كعقيدة ثابتة أتى بها جميع الأنبياء والمرسلين، إلا أنها قد ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي وصفها الله عز وجل بالكمال والتمام، فأثنى عليها وامتن على الأمة بأن جعل شريعتهم هي تلك الشريعة الخاتمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ذكرنا من عوامل تمام هذه الشريعة وحسنها أنها أتت بكل ما يصلح العباد، وأنها شملت جميع نواحي الحياة، وأنها تضمنت فيما تضمنت قواعد عامة يطبقها المجتهدون فيما سوف يستجد من حوادث بعد ذلك. ولذا تجد في دين الله تبارك وتعالى من أنواع هذه القواعد الموجزة التي ربما شرحها العلماء متى أرادوا شرحها في كتب ومجلدات، ويبقى تطبيقها على مر العصور والأزمان. هذه القاعدة اللطيفة الموجزة في كلمتين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم فأمده ربه عز وجل بالفصاحة والبيان والإيجاز، بحيث جمع لأمته تلك القواعد لكي يطبقوها بعد ذلك، لا سيما بعد أن يروا تطبيقاتها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسهل عليهم فيما بعد أن يطبقوها فيما استجد من حوادث. هذا الحديث المكون من كلمتين يبين أن دين الله تبارك وتعالى ليس فيه ضرر وليس فيه ضرار. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من باب التأكيد، وأن تكرار النهي عن الضرار بعد النهي عن الضرر يفيد معنى واحدا، وهو النهي عن الضر بجميع أنواعه. إلا أن عامة أهل العلم قد ذهبوا إلى غير ذلك، وقالوا أن الحديث بين أمرين، وأما الأمر الأول فهو أن الضرر في دين الله تبارك وتعالى يجب أن يزال، وإن لم يقصد أحد أن يضر أحدا. فمتى فعل إنسان فعلا لم يكن يقصد منه الضرر ثم وجدنا فيه ضرر فيجب أن يزال ذلك الضرر. ومنه أخذ العلماء قاعدة الضرر يزال، أي أن الضرر بغض النظر عن نية فاعله ينبغي على الأمة أن تسعى إلى إزالته، حتى وإن كان فاعله لم يقصد أن يضر غيره، بل إن هذا ينسحب إلى أمور التشريع في العبادات وغيرها، فإن الله تبارك وتعالى قد شرع العبادة تهذيبا للنفوس وليس قتلا لها أو تعذيبا لها. ومتى كان الإنسان في حالة إذا أدى العبادة عليها لحقه ما يسمى ضررا، وهذا يختلف عن مشقة الفعل المعتادة من مشقة الصيام أو السفر إلى الحج أو غير ذلك، ولكن متى كان صيام الإنسان سوف يلحق به ضرر بأن يصيبه بمرض أو يؤخر برء مرض أو غير ذلك، فحينئذ فيسعى إلى إزالة ذلك الضرر. ومنه أخذ العلماء قاعدة أخرى تقول بأن المشقة تجلب التيسير، وهذا كله مأخوذ من هذه الكلمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، أي أنه متى حصل الضرر، وهذا معلوم من هذا الحديث أن هذا ليس بمراد في دين الله تبارك وتعالى ولا بمأذون بأن يبقى الضرر قائما بغض النظر عن مصدره وعن نية فاعله وعن قصد فاعله. وأما الجملة الأخرى من الحديث أو الكلمة الأخرى من هذا الحديث فإنما أفادت النهي عن الضرار الذي هو الإضرار، وهو أن يقصد إنسان إلى أن يلحق الضرر بغيره، وهذا من المعلوم أنه محرم ابتداء. فإذا فهذا الحديث إنما يبين أن الإضرار بالغير محرم، ويبين أنه ينبغي متى حصل ضرر من غير نية إضرار أنه ينبغي أن يزال ذلك الضرر وأن يرفع ذلك الضرر، وهذا يرفع في أمر العبادات بتيسيرها والتسامح فيما يشق منها من أركان أو هيئات على ما هو مفصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فورد الإذن بالفطر للمسافر والمريض، وورد الإذن بالصلاة قائما فإن لم يستطع المرء فجالسا، ووردت غير ذلك من الرخص، وهذا ولم ترد ذلك تلك الرخص هكذا فقط، ولكن ورد معها تلك القاعدة العامة التي تبيح للمجتهدين متى رأوا في نماذج أخرى طرأت على حياة الناس ضررا يناظر الضرر الذي رعاه الشرع، فخفف بعض الواجبات أو تسامح في بعض هيئات العبادات أن يفتوا بمثل تلك الرخص وبمثل ذلك التيسير. كما ذكرنا أن هذا من خصائص دين الله تبارك وتعالى ومن خصائص ذلك الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليبقى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وورد أيضا النهي عن الإضرار، ووردت له نماذج خاصة نهي فيها نهي خاص عن الإضرار، وتبقى أيضا القاعدة العامة مطبقة فيما وراء ذلك. فمما ورد النهي الخاص عن الإضرار فيه الإضرار في الوصية، كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فبين أن الميت إذا مات كان أولى ما ينبغي أن ينفق فيه ماله، هو الديون التي عليه، ثم الوصايا التي يوصي بها شريطة ألا يكون قد أضر في الوصية، وهذا كان له معنى قبل نزول المواريث ثم صار له معنى بعد نزولها. فقبل أن تنزل آيات المواريث كان الميت هو الذي يوصي، وكان الأمر متروكا له، ولذا كان الشرع يأمره أن يراعي مصالح من خلفه، فلا يجور في الوصية ولا يحيف فيها ولا يعطي أحدا على حساب الآخر. وورد النهي الشديد والوعيد الشديد في ذلك، كما ورد في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه في ذلك الأثر أنه قال: إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يجور في الوصية فيدخل النار. فكانت الأمر متروك للميت يوصي كيف يتصرف في ماله من بعده، وكان ذلك الأمر الإلهي بأن يراعي في تصرفه ألا يضر أحدا في الوصية. وقد ذكرنا فيما ذكرنا من خصائص التشريع في دين الله تبارك وتعالى أنه لا يقدم نوعا واحدا من العقاب، وذلك لأن النظم الوضعية إنما تخيف الناس بأنواع العقوبات الدنيوية التي قد لا يستطيع أي نظام مهما بلغت قوته أن يحصي المخالفات، فضلا أن يحصي النوايا ثم يوقع العقاب على كل من خالف. وأما متى طبق شرع الله تبارك وتعالى فإنه يقدم أنواعا من الزواجر عن المخالفة، أولها الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى، وهذا يكفل جانبا كبيرا من الالتزام بدين الله ومن تطبيق هذه القواعد التي يترتب على تطبيقها تحقيق العدل وتحقيق الأمن والسلام للناس في الدنيا ثم في الآخرة بعد ذلك. فكان النهي عن الإضرار في الوصية ثم التحذير البالغ لمن أضر بها، ورغم أنه قد نزلت آيات المواريث فنسخت آيات الوصية ولكنها لم تنسخ نسخا تاما، بمعنى أنه بقي للإنسان مجال لأن يوصي على أن يلتزم بألا يوصي لوارث، وعلى أن يلتزم أن تكون الوصية لغير الوارث في حدود الثلث من المال، وإذا خالف الموصي ذلك فقد أضر في الوصية، ويبقى أنه ما زال مخاطبا بألا يضر ورثته في الوصية فيوصي لبعض الورث، ومع أن الأمة مخاطبة أن تهدر تلك الوصية وألا تعمل بها. فإنه متى خالف الإنسان الشرع فأوصى لوارث فهذه الوصية مهدرة، مع أنه ينال إثمها لأنه خالف شرع الله تبارك وتعالى، ولأنه كان يتمنى ساعة ما أوصى لو نفذ الناس وصيته على خلاف شرع الله تبارك وتعالى. فمتى أوصى الموصي بأن يذهب جزء من ماله إلى وارث مع أن الله قد كتب له حظه ونصيبه فهو آثم على ذلك، وهذه الوصية مهدرة لا قيمة لها، ومن نفذ هذه الوصية فقد خالف شرع الله تبارك وتعالى. وهذا يقع فيه كثير من الناس حينما يجد أن أباه أو أمه أو نحو ذلك قد ترك وصية مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، فيريد أن ينفذها برا لهما، والمسلم إنما يبر أباه وأمه تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لا مراعاة لعادة ولا لأعراف ولا لغير هذا. وطالما أن بره لوالديه نابع من طاعته لله فإنه لن يقدم أمرهما على أمر الله تبارك وتعالى، فلن يجد أي حرج في أن ينفذ أمر الله عز وجل وأن يهدر ما أوصى به والديه إن أوصوا بشيء بخلاف الشرع، بل إن إهدار تلك الوصية هو عين البر، إذ أنه قد يخفف الله عز وجل عنهما من آثار هذه الوصية الظالمة طالما أنها لم تنفذ، فصار من الإضرار في الوصية أن يوصي لوارث، وصار من الإضرار في الوصية أن يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث، فبقي هذا الأمر وبقي ذلك النهي عن الإضرار في الوصية قائمة حتى بعد أن نزلت آيات المواريث. وإذا قارنت بين هذا وبين ما تفعله النظم الأرضية علمت مقدار النعمة والمنة في شرع الله تبارك وتعالى، فإنهم إذ يغلون في قاعدة الحرية الشخصية، فمن جملة ما يغلون فيه أنهم يجعلون للإنسان أن يوصي بماله حيث شاء، فمنهم من يوصي بماله أن يتبرع بها إلى جمعيات الرفق بالحيوان، ومنهم من يكتب ماله كله لكلبه، فيصير بعض الكلاب عندهم من أغنى الأغنياء، ويشترى لهذه الكلاب بتلك الملايين التي يوصى بها، وهذه وقائع معروفة مشهورة بالأسماء والأعيان، إلا أننا لا نشغل أنفسنا بذكر هؤلاء القوم إلا من باب النظر في نعم الله عز وجل علينا، وكيف يؤذن عند هؤلاء القوم للسفهاء أن يحوذوا الأموال التي مصوها من دماء الخلق بالربا والميسر ونحوها، ثم عندما يأتيهم الموت لا يتركون المال لنفع غيرهم من البشر، وإنما لهم أن يتصرفوا فيه بما شاءوا، فمنهم من يجعله في أقاربه كما هي الفطرة الإنسانية وكما كان شرع الله عز وجل قبل أن تنزل آيات المواريث أن يوصى صاحب المال إذا حضرته الوفاة وإذا حضره الموت أن يراعي أحوج الناس من أقاربه فيوصي لهم، ولكنهم لا أخذوا بهذا ولا بذاك، وإنما أذنوا لصاحب المال أن يوصي فيه وصية مطلقة، وكم يتكرر عندهم أن يوصي صاحب المال بأن يجعل ماله إما لجمعية رفق بحيوان فيعطي المال إلى حيوانات كثيرة، وإما أن يكتبه خاصة إلى كلبه الذي كان معه، ثم يكون ذلك الكلب من أغنى أغنيائهم، وهذا مما هو موجود عندهم. وأما في دين الله تبارك وتعالى فالمال مال الله، وإنما أذن لمن تملكه من حلال أن ينتفع به، فهو أولى به من غيره على أن ينفقه في حلال، وعلى أن يؤدي حق الله عز وجل فيه، وعلى أن يتركه إذا مات لا شأن له به، وإنما كان هذا المال عارية عنده، فإذا جاءه الموت صار من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، وحتى لا يضيع الناس أموالهم إذا حضرتهم الوفاة يقال لهم إذا حضركم الموت فسوف يجعل ذلك المال في أقرب الناس إليكم، فإن شئتم أن تصرفوا ذلك المال إلى شيء نافع آخر فليكن في حدود الثلث، ولا تتركوا المال تنتفعون به في حياتكم ثم ومعكم ورثتكم ينتظرون أن يعيشوا في نفس ما تعيشون فيه من إن كان من سعة أو من ضيق، فإذا جاءكم الموت حولتم المال إلى غيرهم فأورثتوهم حقدا وحسدا وكمدا وحسرة، وقطعتم أرحامكم كما هو يحصل حينما تطلق يد الموصي في الوصية، ولكن الشرع ترك الوصية للموصي أولا ثم حذره بأن يضر فيها، ثم لما كمل التشريع تماما كان أن جعلت هذه الوصية في حدود الثلث فقط، وبهذا يحصل الخير للناس، وبهذا تستمر صلة الرحم، وبهذا يبقى المال نافعا للخلق، إلى غير هذا من أنواع المصالح. وهذا فرع على تلك القاعدة الجامعة: لا ضرر ولا ضرار. ومن فروع تلك القاعدة الجامعة أن الله تبارك وتعالى إنما شرع الزواج وشرع تكوين الأسر لكي ينمو المجتمع نموا صحيا ويتكاثر أفراده تكاثرا مفيدا نافعا، وأوجب على الزوج تبعات وعلى الزوجة تبعات، كل منهما تجاه الآخر، وكل منهما تجاه الذرية التي سوف يمن الله عليهم بها. وإذا حصل الشقاق وحصل الفراق، فإن الله تبارك وتعالى مما وعظ به المؤمنين: ولا تنسوا الفضل بينكم. وكما نبهنا مرارا، فمهما بلغت دقة التشريعات وصرامتها، فإنها لن تحقق العدل ولن تنفي الظلم ما لم تزجر النفوس، وما لم توعظ النفوس بواعظ من عند الله تبارك وتعالى. ونحن نرى أثر ذلك حينما ضعفت التربية الإيمانية جدا، فصار إذا اختلف الزوجان نسوا الفضل بينهم، فإذا نسوه ضاعت كثير من معاني العدل ومن معاني هذا التشريع الإسلامي السامي. فمن جراء ذلك أن الله تبارك وتعالى قد شرع أنه متى حصل الفراق بين الزوجين وكان لديهما طفل رضيع، فيجب على أمه أن ترضعه، ويجب على أبيه أن يدفع لها أجرة إرضاعه، ولا يجوز لها أن تطلب أجرة زائدة عن أجرة المثل، ولا يجوز له أن ينتزع منها طفلها فيدفعه إلى مرضعة أخرى، فضلا عما يفعله البعض من أنه يرضعه من أنواع الألبان الصناعية وغيرها. وإنما قصد الشرع إلى رفع الضرر والحرج عن الجميع، وبين ذلك أيضا بألفاظ موجزة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فلا يوجد ضرر للوالدة بأن ينتزع منها مولودها، فلا تباشر حقها في إرضاعه، ولا يضار والده إذ طلق أمه بأن يطلب منه أجرة مجحفة، وإنما يجب أن يترك الطفل لأمه ترضعه، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة المثل، ولا يجوز لها أن تمتنع عن إرضاع طفلها، ولا يجوز لها أن تطلب أجرة أعلى من أجرة المثل. وهكذا نهى الله تبارك وتعالى عن وجود الضرر رغم وجود الشقاق ورغم وجود النزاع، فإن المؤمنين متى اتبعوا شرع الله تبارك وتعالى يسعهم وهم مختلفين وهم متنازعين أن يطبقوا معاني العدل وأن يرفعوا عن أنفسهم الضرر والظلم، ناهيك عما يكون وهم مؤتلفين وهم متحابين. فمن هذه القواعد الشرعية أن الله تبارك وتعالى رفع الضرر حتى في تلك اللحظات وحتى في تلك الأحوال التي يكثر فيها النزاع والشقاق، فإن الله تبارك وتعالى بما شرع للناس من أنواع التشريعات رفع الضرر عن الجميع، ناهيك عن غير ذلك من الأحوال. وهكذا فهذه نماذج من تشريعات عظيمة أتى فيها الشرع بمنع ذلك الإضرار الذي قد يؤذ الشيطان بعض النفوس إلى أن تفعله عمدا غضبا على شريكه أو معاشره أو معامله، فرفع الشرع ذلك الإضرار ونهى عنه نهيا أكيدا، وحذر من تعمد إضرار غيره وإن كان بينه وبينه خصومة أو شقاق، وإن كان في أحوال فراق فإن الشرع أمر بأن لا ينسى الناس الفضل بينهم، وشرع التشريعات التي تمنع أحد الطرفين من أن يتعمد بأن يلحق الأذى بصاحبه. وفي ذات الوقت فإن الشرع نبه على أنواع من التصرفات التي يترتب عليها ضرر على الغير وإن لم يكن الفاعل قد قصد الضرر، ولكنه متى وجد ذلك الضرر فعليه أن يسعى إلى إزالته. فمن ذلك أن الشرع قد نهى الجار أن يرتفع ببنيانه فوق جاره، وهذا النهي كما بينه أهل العلم إنما من أجل الضرر، قالوا لأنه يشرف عليه ويرى صحن بيته، وحينئذ فمتى ارتفع الجار عن جاره في البنيان فهذا الذي ارتفع هو المطالب بأن يتخذ الإزراءات التي تقي نظره من أن يقع على عورة أخيه وليس العكس. فإن الناس إنما، وهذا قد يضطر إليه المسلم متى وجد أن من حوله قد استطالوا عليه في البنيان وأنهم ربما كشفوا قعر بيته، فيجب عليه حينئذ أن يتحمل وأن يغلق وأن يستر نفسه. ولكن الشرع إنما جعل هذا على صاحب الضرر هو المطالب بأن يزيله حتى وإن كان الضرر قد وقع على غيره، فنهى صاحب نهى الجار أن يستطيل في البنيان على جاره، ومتى ارتفع في بنيانه عن جاره فهو المكلف وهو المخاطب بأن يتخذ أنواع الإجراءات والتدابير التي تمنع نظره من أن يقع على جاره. وقد ذكر أهل العلم قديما ما يفعله بعض الناس الآن مما يدل على أن فقهاءنا رحمهم الله تعالى لما نقلوا لنا الفقه نقلوه إلى مستوى التطبيق العملي، وشغلوا أنفسهم بأمور من أمور المال ومن أمور البيع والشراء والتجارة ومن أمور البنيان والعمران ومن أمور الأطعمة والأشربة، كل هذا شغلوا أنفسهم بتفاصيل حتى يقدموا للناس دين الله تبارك وتعالى على مستوى التطبيق. وهذا جهد، وإن كان جهدا بشري إلا أنه جهد بشري عليه نور من الله تبارك وتعالى. فقهوا الأدلة ونقلوها إلى الناس ولم يكتفوا بذلك، لأن معظم الناس يقصر به فهمه أو تقصر به همته عن تطبيق ذلك. فذكر العلماء أنواعا، إذا ارتفع الجار عن جاره في البنيان فليتخذ قوة وليجعل ما يجعله من نوافذ في الجدار في أعلى الجدار بحيث لا يقع عينه إذا نظر لا يقع عينه منها على جاره، أو نحو ذلك من أنواع ما ذكره العلماء قديما رغم أنه لم يكن البنيان في زمانهم قد وصل إلى ما يصل إليه البنيان الآن. الحاصل أن الشرع قد خاطب المسلم أنه متى فعل شيئا لنفسه فيه مصلحة لم يقصد منه إضرار غيره إلا أنه قد اكتشف أن هذا الفعل قد أصاب غيره بضرر أنه هو المطالب بأن يزيل ذلك الضرر. أيضا ذكر أهل العلم فيما ذكروا أنه هل يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه تصرفا يأتي بالأذى والضرر على من جاوره؟ قالوا إن كان مما اعتاده الناس كان يشعل النار في بيته يوقد وينضج طعامه، فهذا مما يفعله عامة الناس ويتحمله الجار من جاره، فليس هذا بالضرر الذي يزال لأن في إزالته مشقة أعظم، إلا أنه متى أوقد نارا عظيمة على خلاف ما يعتاده الناس في بيوتهم قالوا ليس له حينئذ ان يوقد نارا فوق ما اعتاد الناس ان يوقدوه في بيوتهم، لانه يتأذى بها الجيران، وليس له ان يتصرف في بنائه وفي داره بانواع اصلاح يعود بضرر على جيرانه وهكذا. فان هذه القاعدة ايضا تنطبق على كل هذه الصور التي يتصرف فيها الانسان في ملكه تصرفا يعود بضرر على من جاوره. ومن فروع هذه القاعدة التي ذكرها العلماء انه لا يؤذن لبعض التجار ان يتصرف تصرفا يضر باهل السوق، وهذا وان جاء في بعض التفاصيل الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم من منع احتكار الطعام خاصة، ومن منع تلقي اهل البادية اذا ارادوا ان ينزلوا في السوق فيبيعوا اقواتهم في السوق فلا يتلقاهم احد خارج السوق فيشتري منهم ثم يعود فيبيعه هو في السوق، بل يتركهم ينزلون الى اهل السوق يرزق الله عز وجل العباد بعضهم من بعض. وقاس اهل العلم على ذلك انواعا من التصرفات كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكر حرمة ان يتعمد بعض التجار ان يرخص السعر عن سعر التكلفة حتى يضر بباقي التجار ويكون معه من الاموال ما يجعله يتحمل تلك الخسارة فترة من الزمن الى ان يضر التجار ويخرجهم من السوق ثم يحتكر هو السلعة وينفرد هو بتجارتها. قال ولولي الامر ان يمنع من التجار اراد ان يرخص بغرض الاضرار بغيره، فله ان يلزمه ان يبيع كما يبيع غيره اذا وجد ان في فعله هذا عدوانا على غيره من اهل السوق، الى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة، منها ما هو موجود نصا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما استنبته اهل العلم قياسا على ذلك مما يؤكد سعة هذه الشريعة وشمولها واتيانها بما فيه مصالح العباد، وان ما يشقى به هؤلاء القوم في الشرق والغرب ويشقى المسلمون به على قدر انحرافهم عن هذه الشريعة التي اختارها الله تبارك وتعالى لهم. ومع ان الشرع نهى ورفع الضرر والضرار، فانه نهى ان يمتنع الانسان من نفع غيره في اذا كان لا يضره ذلك مطلقا، كما ورد في بعض روايات هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، ولا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره، وذلك انه ليس للانسان ان يضر غيره لا بقصد ولا بغير قصد. وليس فاذا اراد الانسان ان يدق خشبة في جدار جاره بل في جدار نفسه الذي يلي جدار الجار وكان في دق تلك الخشبة ضرر فلا يجوز حينئذ. وفي المقابل فلو ان الانسان بنى جدارا بينه وبين جاره في زرع او في بناء او في غيره واراد الجار من الجهة الاخرى ان ينتفع نفعا لا يضر صاحبه فلا يجوز للانسان ان يمنع ذلك عن اخيه. وعلى هذا اخذ العلماء كثيرا من الامور التي يمنع فيها الانسان من منع النفع عن اخوانه حتى وان كان ذلك النفع من ماله طالما انه لن يتضرر. ومن هذا انه لو ان انسانا له ارض لا يصل اليها الماء الا عبر ماء جاره، فكان قضاء عمر رضي الله عنه ان يمر هذا الماء عن طريق ما يفعله الناس الان من انواع الاوعية المغطاة تحت الارض بحيث يمر الماء دون ان يضر الارض، وحينئذ لا يجوز لصاحب الارض الاولى ان يمتنع من تمرير الماء الى اخيه ودون ان يقتطع من ارضه شيئا، وانما يأذن له من أن يمر الماء عبر تلك الأنابيب من باطن الأرض، ولا يجوز له حينئذ أن يمتنع. وأما إن كان لابد من حفر قناة فله حينئذ أن يطالب بثمن المثل على الأقل إن لم يكن ذلك يضره، أو أن يمتنع مطلقا. وهكذا، فكما جاء النهي عن أن يلحق بالغير ضررا متعمدا أو أن يلحق بالغير ضررا غير متعمد، كذا جاء النهي أن يمنع غيره من منفعة طالما أنه لن تضره هذه، وإن كانت هذه المنفعة قد تكون في ماله أو في شيء من ماله. فإذا نظرنا إلى تلك القاعدة الموجزة وإلى تطبيقاتها في دين الله تبارك وتعالى، عرفنا نعمة الله عز وجل ومنته علينا بهذا الشرع الكامل الشامل كتابا وسنة، ثم شرحا وتوضيحا وتعقيبا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، الذين تتابعوا عبر العصور على شرح هذه الشريعة وتقريبها وتهيئها للتطبيق بين الناس. ولم يقتصر الشرع على النهي عن الإضرار المتعمد ولا عن الضرر غير المتعمد، بل تجاوز ذلك كما هي العادة في الشرع إلى الأمر بضد ذلك، كما في الحديث إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليسن أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فتجاوز الأمر النهي عن الضرر إلى المبالغة في طلب الإحسان، حتى الإحسان في إلى الحيوان عند ذبحه، فقد جعله الشرع من باب الإحسان وأمر بتفاصيله، من أن الإنسان إذا أراد أن يحسن إلى ذبيحته فليكن ذلك عن طريق سن شفرته وإراحة ذبيحته، وألا يذبح ذبيحة أمام أختها، إلى غير ذلك من التفاصيل الشرعية التي بها يكتمل ذلك البناء الشرعي، من أن من النهي عن الإضرار المتعمد والمبالغة في النهي عن ذلك والتوعد عليه بالعذاب الأليم عند الله تبارك وتعالى. وهذا قدر إذا تربى عليه المؤمنون امتنع الكثير منهم أو عامتهم بفضل الله تبارك وتعالى، وبقي للنظام القضائي أن يأخذ على يد القلة التي لن تلتزم ولن تطبق. فهناك نهي عن الإضرار المتعمد وأمر بإزالة الضرر غير المتعمد الذي حصل، فينبغي على من تسبب فيه أن يزيله، بل يتعدى ذلك إلى الرخص الشرعية في التيسير في أنواع العبادات وغيرها، إلى الأمر بالإحسان إلى كل شيء، حتى الإحسان إلى الحيوان عند ذبحه. هذه قطرة من بحر من حسنات تلك الشريعة الجامعة الشاملة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في المسلمين شرعا مطبقة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه قواعد كلية أتت في دين الله تبارك وتعالى لكي تكون معينا لأصحاب ذلك الدين أن يقوموا به عبر التاريخ، ولكي يتسع ذلك الدين لكل ما يستجد في أحوال الناس من أمور. وهذه القاعدة قد طبقها أهل العلم المعاصرون على كثير من الحوادث المعاصرة، فكان موقف أهل العلم فيها واضحا جليا بينما اضطرب غيرهم. ومن أوضح الأمثلة على ذلك التدخين الذي جاءنا من عند الغرب، ورغم أنهم في مرحلة مبكرة قد اكتشفوا ضرره، ربما لم يكتشفوا ضرره في أول الأمر، إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا ضرره، ولكنهم اكتشفوا ضرره على صحة الإنسان بعد أن قامت له سوق في التجارة العالمية، وصاروا يربحون من ورائه المليارات من الدولارات. ومع أنهم شرعوا لأنفسهم بأهوائهم تلك الحرية الشخصية التي يتغنون بها من أن الإنسان حر في نفسه حر في جسده، ويذكرون القاعدة التي تقول أنت حر ما لم تضر، أي ما لم تضر غيرك، وإن كانوا يأذنون للإنسان أن يضر نفسه، والشرع لا يأذن للإنسان أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. ناهيك أن هذا التدخين يضر الغير كضرر النفس بل أكثر، حتى أن بعض أبحاثهم تقول أنه لو دخن مدخن سيجارة فكل من يكون حوله بمسافة معينة ربما يحصلون على ضرر مساو تماما للضرر الذي حصل عليه هو. ومع هذا ترددوا كثيرا في هذا الباب، بينما عندما عرض الأمر على علماء المسلمين بل على طلبة العلم فيهم بل على صغار المتفقهة منهم كان الأمر عندهم جليا واضحا، أنه نعم أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن ما اكتشفه الناس من أنواع الزروع والثمار وغيرها مما وجدوه في أراض جديدة كالأمريكتين وغيرها، ومنها أتى ذلك الدخان وغيره، فإن هذا كله الأصل فيه الإباحة ما لم يكن قد وقع تحت عموم نهي شرعي. ثم قالوا أن لدينا ذلك النهي الشرعي الذي يقول لا ضرر ولا ضرار، وأن هذا الشيء من جملة هذا الضرر، فأفتى العلماء بتحريمه. وإن تردد فيه بعضهم بناء على ترددهم في بناء على تردد أهل الطب قديما في مدى الضرر الناتج عن هذا التدخين، إلا أن معظم المعظمين للسنة منهم الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وهذه فتاوى لبعض أهل العلم ربما من 100 سنة أو أكثر في حرمة ذلك التدخين، لأنه من جملة الضرر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ويترتب على ذلك أنه لا ضرر ولا ضرار، فيحرم على الإنسان أن يتعاطاه، ويحرم على المصنع أن يصنعه، ويحرم على البائع أن يبيعه، فيحرم كل ما يتعلق به، لأنه إما من إلحاق الضرر بالنفس أو من إلحاق الضرر بالغير. ولكن هؤلاء القوم من فرط تعظيمهم لشهواتهم الفردية ثم من فرط حبهم للمال وحبهم لجمعه قد ترددوا في ذلك ترددا كبيرا، ثم عبر مراحل كثيرة كان أقصى ما طمعوا فيه أن يكتبوا تحذيرات لمن يتعاطى ذلك، فيكون يلزم الشركات المصنعة أن تصنع تلك السموم وتبيعها وتتربح من ورائها، ثم تكتب عبارة لا قيمة لها من أن التدخين ضار جدا بالصحة، ثم تفتقت أذهانهم أن هذه الكلمة غير كافية فقالوا خطر مميت، ثم عادوا وقالوا بل توضع صورة رجل في غرفة الإنعاش في أن هذا التدخين يؤدي إلى تلك الصورة، وهذا كله من السفه الذي لا يملك الإنسان حياله إلا أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الشرع الكامل الشامل الذي أفتى أهل العلم بمقتضاه من قبل أن يتفذلك هؤلاء المتفذلكون بحرمة تعاطي الدخان وبيعه وشرائه والمعاونة على شرابه بكل أنواع المعاونة، لأن عندهم نص واضح جلي في كلمتين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولكن هؤلاء القوم لديهم قواعد أخرى وتشريعات أملتها عليهم شياطينهم من تعظيم الحرية الفردية ومن تعظيم حب المال والإذن في جمعه من حلال أو من حرام، ولا يعرفون حلالا من حراما ولا غير ذلك. وغاية ما هنالك أنهم عندما يخجلون من أنفسهم وهم يروجون لتلك القاذورات فيضعون تلك العبارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وأعجب من هذا أنهم يأذنون لتجار السموم ومصنعيه عبر العالم أن يروجوا بضاعتهم وأن ينشروا الإعلانات التي تروج والتي ترغب في أن طاعات ذلك تلك السموم سوف تمنح الإنسان سعادة وانتعاشا وقدرة على التفكير والتركيز، ولكنهم أيضا يجبرونهم بعد كل هذا الترغيب أن ينشروا في جزء مظلم من الشاشة إن كان الأمر مرئيا أو من مساحة الورقة إن كان مطبوعا هذا التحذير الذي لا يمكن أن يقول به إلا فاقد لعقله وصوابه أو إلا لمن يريد أن يجمع بين أمرين متناقضين، بين الإذعان لما أقام الله عليه من حجج من أن هذا ضرر وأن هذا خبيث، وبين حب جمع المال وحب ولو على حساب إضلال الخلق ولو على حساب إغوائهم ولو على حساب مصلحتهم في دينهم ودنياهم. هذا أحد النماذج التي بها يفترق نظام الإسلام عن هذه الأنظمة الوضعية وهذه الأنظمة الملفقة وهذه الأنظمة المخرقة. فهم وبعد عمر طويل أرادوا أن يمنعوا ذلك، وقد منعه علماء الإسلام وفقا لتلك القاعدة النبوية منذ زمن بعيد، ومع هذا فهم لا يستطيعون أن يواجهوا رؤوس الأموال المتوحشة التي نمت من جراء حرق أجساد العباد ومن جراء إضلالهم وإغوائهم، ومعهم الآلة الإعلامية التي لا يكاد يصمد أمامها إلا المؤمنون الصادقون الذين اعتصموا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا سيما هؤلاء الذين أغلقوا أبواب الفتن ولم يأتوا لأنفسهم ولا لأبنائهم بهذا الإعلام الفاجر الذي يزين الخبائث. وليس هذا هو الخبيث الوحيد الذي يزينه ذلك الإعلام، ولكنها خبائث كثيرة وهذا واحد منها، إنما مثلنا به لأنه إنما أفتى العلماء بحرمته كفرع من فروع هذه القاعدة النبوية. وأما حرمة الخمر والميسر والزنا والتبرج وغيرها ففيها نصوص قطعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فاقتصاد القوم قائم عليها وإعلامهم مروج لها يروجها ويزينها للناس حتى يأكلون أموال الناس بالباطل ويهلكون أبدانهم ويهلكون صحتهم ويضعفون نسلهم إلى غير ذلك من أنواع المفاسد لا يهمهم ذلك كله، بل قد يكون ذلك مقصودا في بعض الأحيان. المهم أن يجمعوا هذه الأموال، وحتى إذا وجهوا بما يعلموه هم من أضرار ما يزينونه للخلق إنما يفعلون تلك الأمور على استحياء ووجل، وهي أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. وإذ علمتم أنها ضرر وأنها خبيثة وأنها تسبب الدمار فينبغي أن يكون الأمر منعا صريحا لها ومواجهة قطعية لها وتحريما لها ومنعا للناس من الاتجار فيها والبيع والشراء فيها والتربح من ورائها، وبيان أن ثمنها خبيث. وهذا وكما نهى الله عز وجل عن الضرر، فهناك قاعدة أخرى أيضا وجيزة في كلمتين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فبمقتضى هذين الحديثين اليسيرين نستطيع أن نقول بحرمة ذلك التدخين وحرمة بيع وحرمة شراء وحرمة المعاونة عليه، وهذا كله هو دين الله تبارك وتعالى، ليس كلام فلان ولا فلان. نعم استنبطها العلماء، ولكنه استنباط واضح صريح من دين الله تبارك وتعالى، وهذا لكي نرد على هؤلاء الأفاكين الذين يقولون إذا رجعتم إلى الشرع هل سترجعون إلى الكتاب والسنة أم سترجعون إلى كلام الفقهاء وهل في كلام الفقهاء في تلك الحادثة المعاصرة شيء خارج عن الكتاب والسنة لكي فضلا عن غيرها من الحوادث المستقرة او العبادات التي لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان، حتى تلك المعاملات التي يستحدثها الناس ان تكلم فيها اهل العلم فإنما يتكلمون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قيام اقتصاد القوم على الربا والميسر هو أحد عوامل انهياره، فمن عوامل انهياره أيضا ومن عوامل نزع البركة منه أنه لا يراعي ما ينبغي أن يراعى في المعاملات الإنسانية، من أنه لا يجوز للإنسان أن يتربح على حساب إهلاك أخيه وعلى حساب إضلاله، بل إنهم وإن كانوا يستجيزون إضلال المسلمين جملة وتفصيلا فإن المسلمين لا يستجيزون أن يبيعوا ذلك الضرر حتى إلى الكفار، وهذا قد يتشدق به بعض المنتسبين إلى العلم فيشابهون اليهود في استحلال محارم الله بأدنى الحيل، ويشابهون اليهود حينما يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فهؤلاء يقولون لا بأس للمسلم أن يبيع الخمر للكافر أو أن يبيع السجائر للكافر أو أن وهذا كله مما لا يجوز، فأخلاق المسلم تمنعه أن يضر غيره، وهو وإن كان يكره الكافر على كفره فإنما يحب منه أن يعود إلى الإسلام، يحب منه أن يدخل في الإسلام، وإن بقي على كفره فالمسلم يرى أن الكافر الذي يزني أشد جرما وفسادا من الذي يزني، وأن الكافر الذي يترك هذه الموبقات إما خلقا وإما حياء وإما تشبها بالمسلمين فهو أمثل حالا من من كفر وجمع بين ذلك أنواع هذه الموبقات. فالمسلم إنما يسعى إلى تقليل هذه القاذورات حتى عند الكفار، فلا يرضى بأن ينتشر الخمر ولا الميسر ولا الربا ولا الزنا ولا الفواحش ولا هذه الأنواع حتى عند الكفار، لأن أخلاق المسلم تمنعه من ذلك، ولأن المسلم إنما جعل لنشر الطيبات، حتى من امتنع عن أصل الطيبات وهي توحيد الله تبارك وتعالى فإنه لا يأتيه من عند المسلم إلا كل طيب، فهذا هو شرع الله تبارك وتعالى وهذا هو دين الله عز وجل، كان ينبغي على الأمة أن تتدبر فيه وأن تتأمل ابتداء لتعلم عظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليها، وكان ينبغي على الأمة أن تطبقه في واقعها، وإذ لم تفعل الأمة ذلك وجاءها من عند الله تبارك وتعالى أنواع الآيات عندما ينهار اقتصاد القوم أو ينهار اجتماعهم أو يهرعون إلى أن ينادوا بتطبيق دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن ننتبه نحن إذ انتبه القوم إلى ذلك إلى أنواع تلك الجواهر الثمينة وأنواع تلك التشريعات التامة الشاملة، فنتعلمها ونعلمها للناس وننشرها بين الخلق ولا ننتظر أن تطبق فينا، بل نطبقها نحن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، كل يطبق ما استطاع إليه سبيل من دين الله تبارك وتعالى في نفسه وفي بيته وفي عمله ويدعو غيره إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اجعل شرع الإسلام حاكما فينا، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودم اليهود والصربيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.